قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت ظرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم:
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فما زال الكلام في هذه المقدمة المباركة حول تقرير صحة مذهب السلف وبيان بطلان ما سلكه الخالفون من الخلف مما غايروا فيه طريقة السلف وخالفوهم فيه في باب أسماء الله تعالى وصفاته. فذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة على بطلان طريقة الخلف وأنها لا توصل إلى علم، وأن قولهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أن هذا القول غير صحيح. ما وصل إليه هؤلاء وما حصلوه من سعيهم وسبيلهم وطريقهم، فقال رحمه الله: كيف يكون هؤلاء المتأخرون؟ لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. ثم ساق من الأقوال التي نطقوا بها وتكلموا بها أو استشهدوا بها على بيان سوء حالهم، وأنهم لم يصلوا من سعيهم ونظرهم إلا إلى ضلال وعطل. وأما قوله رحمه الله من المتكلمين، فالمتكلمون هم كل من تكلم في باب أسماء الله وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة، كل من تكلم في باب الأسماء والصفات أو فيما يتعلق بالله عز وجل بخلاف ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا ضابط أو هذا تعريف ينظم المتكلمين ويبين من هم. كل من تكلم في باب أسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق به بغير ما دل عليه الكتاب والسنة فإنه، أو بما خالف الكتاب والسنة فإنه من المتكلمين. وذكر الشيخ رحمه الله نقولا منها النقل الأول والثاني وكلها، وما سينقلها أيضا، كلها تبين سوء حال هؤلاء وسوء عاقبتهم. فقال رحمه الله في الأبيات بعد ذلك: قالوا أقروا على أنفسهم بما قالوا، يعني بما أخبروا به مما حصلوه متمثلين به، يعني ذاكرينه تمثيلا أو نعم متمثلين به، أي منزلين لتلك الأقوال على حاله، أو منشئين له، أي أنهم قالوا قولا مبتدأ في بيان سوء عاقبته، وأنهم لم يصلوا في بحثهم وطلبهم معرفة الله عز وجل إلى شيء. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية، نقلا عن أحدهم وهو الفخر الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علينا، أي مريضا يطلب الشفاء، ولا تروي غليلا، أي وحر صدره وطلب شفاء صدره في هذه الطرق. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، وطريقة القرآن طريقة واضحة فيها إثبات صفات الله عز وجل، وهو إثبات مفصل، وفيها نفي ما لا يليق بالله عز وجل، وهو نفي مجمل. ولذلك قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وهذا إثبات الصفات وهو إثبات مفصل، إليه يصعد الكريم الطيب. وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وهذا نفي مجمل. وستأتينا هذه القواعد في ثنايا كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. ولا يحيطون به علما، وهذا أيضا نفي مجمل، فنفى إحاطة العلم به سبحانه وتعالى، والنفي هنا نفي إحاطة العلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبحقائق هذه الأسماء والصفات وبأفعاله جل وعلا. فالخلق لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا حسا ولا علما، أي من جهة الأخبار والإحاطة بوصفه سبحانه وتعالى بالعلم. فيوم القيامة لا تدركه الأبصار جل وعلا، وهذا فيه نفي الإحاطة الحسية، وأيضا نفي الإحاطة الخبرية، أي أن الأخبار لا تحيط بوصفه جل وعلا. ولذلك كان من أسمائه ما استأثر به فلم يظهر ولم يخبر به خلقه، وكذلك من صفاته، لأن الأسماء تتضمن الصفات، فإذا كان من الأسماء ما لم يخبر به سبحانه وتعالى فكذلك الصفات، فإن منها ما استأثر به سبحانه وتعالى ولم يخبر بها خلقه. ثم قال الرازي: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولا شك أن السعيد من اعتبر بغيره، ولا يلزم أن نسلك طريقهم حتى نرى ونقف على ما وصلوا إليه وما أصابوه، إنما يكفينا في العبرة والعظة أن نقرأ ما كتبوه وقالوه أو استشهدوا به في بيان سوء عاقبتهم وما وصلوا إليه. ثم يقول الآخر:
قال رحمه الله تعالى: ويقول الآخر منهم: لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي.
وهذا النقل نقل مهم، وهو من إمام كبير من أئمة المتكلمين، وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. يقول: لقد خضت البحر الخضم، وهو ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وتركت أهل الإسلام وعلومه، ويشير بذلك إلى علماء السلف من أهل القرون المفضلة ومن سار على هديهم من بعدهم، وخضت في الذي نهوني عنه، وهو علم الكلام، خاض في علم الكلام الذي نهى عنه السلف، والآن يعني بعد هذه الجراءة بخوض هذا البحر وترك ما كان عليه سلف الأمة، الآن إن لم يتداركني ربي برحمة برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدته. وهذا يفيدك فائدة عظيمة، أنه على طول بحث المتكلمين وعلى عظم خوضهم في هذا الباب أنهم لا يصلون إلى شيء، تنتهي بهم الأمور إلى أن يعتقدوا، هذا على أحسن الأحوال، تنتهي بهم الأمور إلى أن يعتقدوا ما يعتقده العجائز الذين لم يتفقه تفقها تاما فيما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. إذا نهاية ما يصل إليه أهل الكلام في بحثهم ودراستهم ونظرهم هو أول نقطة يبتدئ منها أهل السنة والجماعة والعلماء الذين سلكوا طريق السلف. فعلماء السلف يبتدئون من النقطة التي ينتهي إليها أولئك. وشتان من كانت خاتمته هي بداية غيره. شتان بين من كانت خاتمته أن يعتقد عقيدة عوام أهل الإسلام، وبين من كان ابتداؤه أن يعتقد عقيدة عوام أهل الإسلام ثم يصل إلى المعارف والعلوم التي يفتح الله بها عليه مما أدركه سلف هذه الأمة وعلموه. نعم،
أحسن الله إليك. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
هذا الكلام الغزالي. نعم.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟
إذن من أسباب رد طريقة هؤلاء أن هؤلاء حجبوا عن معرفة الله عز وجل بما سلكوه من طرق، وأنهم مفضولون مسبوقون بالسلف الصالحين الذين هم ورثة الأنبياء الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثاني الأمور. الثالث أنهم حيارى منهوكون، فلم يصلوا في باب علم الله في باب العلم بالله وبأسمائه وصفاته إلى شيء، إنما وصلوا إلى ضلال وحيرة واضطراب. كل هذا مما يؤكد أن طريقهم وما وصلوا إليه لا توصل إلى معرفة الله عز وجل ولا توصل إلى خير، بل هي ضلالات وشبهات وتقولات على الله بغير علم. طيب، نعم.
أحسن الله إليك. والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة،
يعني الموازنة، استحيا من يطلب الموازنة بين ما حصله السلف الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما حصله غيرهم في مجموع الأمم، من لهم كتاب ومن لا كتاب له. نعم،
أحسن الله إليك. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
نعم، فهذا أيضا استدلال آخر في بيان صحة ما عليه السلف، وهو النظر إلى عمن أخذ هؤلاء وعمن أخذ هؤلاء. فالسلف أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمحال أن يكون من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنقص طريقة ممن أخذ عن المتفلسفة وأتباع الهندي واليونان وورثة المجوس، فإن المتكلمين ورثوا ما ورثوا من خيالات وشبهات ظنوها علما، ورثوها عن اليونان والهند وعن المتفلسفة وغيرهم ممن ينطق بالخيالات ولا يعتقد في ذلك على وحي من السماء، فشتان بين أصحاب هاتين الطريقتين. وهذا من الأدلة على صحة طريقة السلف وسلامتها وضلال طريقة هؤلاء وبعدها عن صراط الله المستقيم.
ثم قال رحمه الله
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة في الجملة، لا سيما العلم بالله وأحكامه وأحكام أسمائه وآياته، لأن غاية ما اهتم به الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا هو تعليم الخلق وتعريفهم بربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الأمر غاية العناية وتلقاه عنه الصحابة، فهم أعلم الخلق بالله عز وجل بعد الأنبياء، ولذلك كانوا أفضل الخلق بعد الأنبياء وأفضل الأمم بعد الرسل، وفضلهم تابع لعلمهم بالله عز وجل. كما ذكرنا سابقا أن العبادة وتحقيقها إنما يكون فرعا عن تمام المعرفة بالله عز وجل، فكلما ازدادت المعرفة به كلما زادت العبودية له وكلما تحققت في الشخص. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم.
هذا الشيخ رحمه الله بيّن سبب هذه المقدمة، وهي أنها تنفع في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب العلم، وأن الخير كل الخير فيما كان عليه السلف رحمهم الله، وأن كل طريقة في باب الأسماء والصفات أو في غيرها من الأبواب خالفت طريقة السلف فهي طريقة ضلال ولا يصل صاحبها إلى خير. ثم بعد ذلك بيّن الشيخ رحمه الله تأكيدا لما مضى وتلخيصا لما مضى، بيّن أسباب الضلال عند أهل الكلام، فقال: وعلم أن الضلال
والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم.
هذا الأول، هذا السبب الأول، نبذ كتاب الله وراء ظهوره. نعم.
وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى.
هذا السبب الثاني في ضلال هؤلاء. نعم.
وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين.
هذا السبب الثالث في أسباب ضلالهم.
والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك.
إقراره على نفسه في النقول التي تقدمت، وبشهادة الأمة على ذلك أن كتبهم لا توصل المرأة والمطالعة فيها إلى خير، بل توصله إلى شك وضلال وحيرة. نعم.
وبدلالات كثيرة،
يعني غير هذه المذكورة. نعم.
وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء.
يعني في كلامي هذا ليس غرضي واحدا معينا من أئمة الكلام أو تحديد سبب من هذه الأسباب، إنما أصف نوع هؤلاء، يعني أسباب ضلال هؤلاء في الجملة، وليس سبب ضلال واحدا منه. نعم.
وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء وعلى كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث،
طيب، الشيخ رحمه الله بعد أن فرغ من بيان سبب ضلال هؤلاء كأنه أجاب على شبهة مقدرة، وهي ما يدعيه أهل الكلام من أن أهل السنة والجماعة، من أن السلف الصالح لم يهتموا بهذا الباب، وأنهم لم يشتغلوا به، بل كان شغلهم بالعبادة وبالجهاد وبنشر الدين، فلم يكونوا مهتمين بتقرير ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فأجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بأن كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى. وذكر هذه الصفة بالذات لأن السائل سأله عن مسألة الاستواء والعلو، والاستواء من أدلة علو الله عز وجل كما سيأتي مفصلا. وذكر الشيخ رحمه الله أن في كلام الله عز وجل ما يدل على هذه الصفة، وهي صفة من الصفات التي أخبر بها، ما لا يحصى أو ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. فإذا كان هذا في صفة واحدة من الصفات، فكيف بسائر صفاته سبحانه وتعالى؟ وهذا فيه نقض صريح ودليل واضح بين أن هؤلاء قد كذبوا على السلف في قولهم إن السلف لم يهتموا بهذا، وأنهم انشغلوا عن هذا بالجهاد والدعوة والعبادة. وليس مقصود الشيخ في هذا الموضع تقرير صفة العلو بذاتها، لأنه سألها كلام مستقل، وإنما مراده أن يبين أنه في هذه الصفة جاء من الآيات ما سمعنا والأحاديث ما سيذكر، والنقول عن السلف أيضا ما سيذكر، وهذا يبين كذبهم وضلالهم. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى، إسناده على شرط الشيخين. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه.
نقف على هذا المختلفات. نقف على قول عبد الله بن رواحة. وفهمتم أنتم أيها الإخوة أن المقصود من هذه النصوص هو بيان كثرة ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين كثرة ما ورد في الكتاب في هذه الصفة، وسيأتي لها مزيد بيان وتقرير وتوضيح والرد على شبه المخالفين فيها في ثنايا كلام الشيخ في هذه الرسالة المباركة. وصلي وسلم على نبينا محمد وآله.